الرطوب.
بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في مستهل حلقة جديدة من الدرر. ودرة اليوم وكالمعتاد نستضيف فيها فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، حياكم الله
أستاذنا. بارك الله بكم ونفع بكم.
أستاذنا الكريم، درة اليوم هي الصدق، والصدق يهدي إلى البر، ومن الأدعية القرآنية: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وابن قيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في الصدق، ملخصه أن الصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. كيف يكون الصدق في الأقوال ثم الأعمال ثم الأحوال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين.
الحقيقة الدقيقة أن الصدق في الأقوال، أن يأتي القول مطابقا للفعل. المؤمن لا يكذب بشكل قاطع، لأن الكذب أساس المكر، أساس تبديل الحقائق، فليس من صفات المؤمن الكذب. قد تزل قدمه بأشياء كثيرة ويستغفر الله منها ويتوب الله عليه، لكنه لا يكذب. إذن الكذب يتناقض مع طبيعة المؤمن، تزل قدمه أحيانا عن غير قصد منه ويستغفر
بشهوة،
لكن بشهوة، بس هو ما في شهوة، هو في تخطيط، هو في مكر، في خداع. فالمؤمن لا يكذب. إذن إن الصدق يهدي إلى البر، إلى الطاعة، إلى الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن الصدق أحد أركان شخصية المؤمن، لا يكذب أبدا، وهذا شيء مريح جدا. إلا أنه أحيانا قد تأتي أفعاله أقل من أقواله، هذا ضعف. أن يصف الواقع بخلاف ما هو عليه
هذا كذب،
هذا كذب صريح، والمؤمن بعيد عنه بعد الأرض عن السماء. لكن أما أن تأتي أفعاله أقل من أقواله، هذا ممكن. فلذلك نحن نطالب المؤمن ألا يتكلم كلاما لا يطبقه. لكن لو سأل سائل، إنسان سئل عن موضوع، عن قيام الليل، وهذا الذي سئل في أيام الصيف، الوقت ضيق جدا، قد لا يقوم الليل، إذا سئل ينبغي أن يتحدث عن فضائل قيام الليل. أما إذا لم يسأل، أن يتحدث عنه وهو لا يصلي قيام الليل، يشعر بتناقض مع نفسه، وكأن الله يعاتبه ويقول أنت كذلك يا عبدي. فأنا أرى أن الإنسان إذا كان مطبقا لأقواله ليتحدث ما شاء، أما إذا كان في تقصير في أفعاله عن أقواله، ينبغي ألا يتكلم بالحقيقة إلا إذا سئل. هذا يجعل موقفه أمام الله مقبولا. وفي نقطة دقيقة جدا جدا، الإنسان قد يدخل صادقا، يعني أنشأ مستشفى، هدف من هذا المستشفى، من هذه المستشفى، معالجة الفقراء. فبعد أن فتحت هذه المستشفى وأقبل عليها الفقراء، رفع السعر وطاب له الربح، فكأنه كان صادقا في الدخول ولم يكن صادقا في الخروج. هذه نقطة دقيقة جدا. قال تعالى: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
يدخل سابقا
البطولة بالخروج، ده بالدخول فقط. كم من مشروع بالأساس خيري حقق أرباح كبيرة أم أصبح مشروع ربحي؟ فدخله صادقا لكن ما خرج منه صادقا. فالبطولة أن تدخل وأن تخرج.
بارك الله بكم أستاذنا الكريم. كأنني لمحت يعني أنكم أجملتم الحديث عن نوعين من الصدق: صدق في الأقوال أن يأتي الكلام مطابقا للواقع، ثم صدق في الأعمال أن يأتي العمل وفق الشرع.
نعم، لا، الأعمال أنه إذا تصور نفسه في مكان معين واقع لا يؤكدها فكأنه يكذب.
نعم.
على نفسه يكذب.
نعم.
تصور نفسه في مكان ليس فيها. نعم. هو فالبطولة أن تعترف بالحقيقة ولو كانت مرة. وأنا أقول دائما الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح.
نعم. أستاذنا الفاضل، وصدق الأحوال هل له علاقة بالإخلاص؟
نعم.
أن يكون صادقا في حاله مع الله.
الحقيقة أولا الحال لا يملكه.
نعم.
يملك أسباب الحال.
نعم.
أنا أملك أن أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، أما أن يتجلى الله على قلبي في هذه الصلاة فأبكي في الصلاة أو لا يتجلى هذا ليس من شأني، هذا من شأن الله وحده. فإن لربكم في أيام دهركم نفحات.
ألا
فتعرضوا لها. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فصدق الأحوال أنا لا أملكه لكني أملك أسبابه. فإذا كنت مستقيما وإذا كنت صادقا مع الآخرين وإذا كنت محسنا فهذه الأحوال تنتابني مسعدة. يعني دائما وأبدا الحال شيء مهم جدا، بس هو الحال ليس هو الحكم، الحكم السلوك. لذلك ورد أن رجلا رأى رؤيا وقصها على العز بن عبد السلام، قال رأيت كنزا، رأيت في المنام أن هناك كنز خذه ولا تدفع زكاته، فبحث عنه فوجده فقال له ابن القيم ادفع زكاته، لأن كلام النبي وهو حي هو الأصل. أما أنت رأيت النبي في المنام وقال لك لا تدفع زكاته ما بيصير. لا ننطق، لا يبنى على الرؤية حكم شرعي. نحن في عنا نصوص بين أيدينا والإسلام نص.
بارك الله بكم أستاذنا الكريم. إذن في موضوعنا الصدق، نصدق في الأقوال وفي الأعمال ونملك أسباب أن يوفقنا الله تعالى إلى صدق الأحوال. إلى صدق الأحوال وهو الإخلاص لله تعالى.
هذا قد يسمى التجلي. فالإنسان إذا علم الله منه صدقه وإخلاصه تجلى عليه بسكينة. السكينة قرآنية، سكينة شعور بالسعادة لا يوصف، السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. السعادة التي تتأتى من السكينة لا توصف، استقيموا ولن تحصوا. فأنا حينما أصدق مع الله في طاعته وأصدق مع من حولي في نصحهم وأصدق مع نفسي في أحوالها أنا ساعتئذ أستحق من الله التكريم، وهذا التكريم لا يوصف في أبعاده النفسية والاجتماعية.
أستاذنا الكريم، لو انتقلنا إلى الضد وبضدها تتميز الأشياء، الكذب، فهل الكذب هو شيء يضعف من شخصية الإنسان؟ يعني يقول البعض إن الكذب هو ضعف في شخصية الإنسان لأنه عندما يكذب لا يكون واثقا من نفسه، كيف يستمد الإنسان ثقة بنفسه؟
أنا أرى أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت حينما لا ترى مع الله أحدا وحينما ترى أن يد الله تعمل وحدها وأنه لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله، عندئذ تتعامل مع الله بصدق، لأنه البشر جميعا لن يستطيعوا منع شيء أكرمك الله به ولا سلب شيء أعطاك الله إياه.
نعم.
هي نقطة مهمة جدا، علاقتك مع الله والدليل. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. وحيثما ورد في القرآن لفظ الجلالة وقبله أو بعده على، معنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بهداية خلقه. إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل.
نعم. أستاذنا الفاضل، إذن الصدق متعلق بالتوحيد، فمن كان موحدا لله تعالى وثق بنفسه ووثق بربه وصدق مع الناس. بارك الله بكم وجزاكم خيرا. أريد الآن أن أنتقل إلى المحور الثاني في لقائنا اليوم، وأتحدث فيه عن كلمة يعني تقال دائما في الصدق، صادق في طلبه، عنده صدق في الطلب.
حينما يقول المؤمن إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، إذا فعل فعلا يتناسب مع هذا القول فهو صادق في طلبه. إذا تحرك وفق منهج الله صادق في طلبه. إذا وصف نفسه وصفا صحيحا دقيقا صادق في طلبه. الحقيقة أن الإنسان حينما يتكلم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، ومن عد كلامه من عمله نجا، من عد كلامه من عمله نجا. فالصدق واسع جدا. بعض أنواع الصدق أن يأتي كلامك مطابقا للواقع، وبعض معاني الصدق أن يأتي فعلك مطابقا لما تقول، وبعض أنواع الصدق أن تشعر بحال مع الله. هذا الحال شيء مهم جدا. الذين تفوقوا في الدين لهم أحوال مع الله كبيرة جدا، لكن الحال لا يكون حكما على الشرع، الشرع حكم على الحال. أنا لو أنه قلت أنا عندي أحوال راقية جدا وبالسلوك في خطأ لا نصدقه. الحال ليس حكما على الشرع، بل الشرع حكم على الحال. ما دام الإنسان مطبق لمنهج الله وكان سعيد نصدقه، ما إذا في مخالفة كبيرة، لو ادعى أنه على سعادة كبيرة لا يصدق هذا الإنسان.
بارك الله بكم أستاذنا الكريم. وهنا يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المرء على الخلال كلها إلا الكذب.
هذا موضوع آخر سيدي. الطبع شيء آخر، وهو في إنسان بيحب اللقاءات مع الناس، في إنسان بيحب العزلة، في إنسان بيحب السفر، إنسان بيحب الإقامة، في طباع كثيرة. فأنا بحترم المؤمن ولو كان يحب السفر كثيرا، أو لو كان بيحب العزلة، أو ينفتح على المجتمع أو يبقى في بيته. هناك طباع كثيرة، فالمؤمن يطبع على الطباع كلها. في مؤمن انفاقه كبير، في مؤمن انفاقه اقل من كبير، في مؤمن يعتني بهندامه كثيرا، في مؤمن اقل عنايه بهندامه من الاول. هذا كلام طويل،
هذه طبيعه.
لكن ان يطبع المؤمن على الكذب والخيانه هذا مستحيل. الخيانه والكذب تخرجاه من الدين. يطبع المؤمن، اتحمل مؤمن منفتح، مؤمن أميل للانغلاق، مؤمن يحب العزلة ومن بيحب اللقاءات، تحمل الطباع كلها من المؤمن، كلها على عين ورأس. مؤمن أنيق أناقة زايدة، مؤمن أقل أناقة، مؤمن إنفاقه شديد أقل إنفاق. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب خرج من دينه.
بارك الله بكم. أستاذنا الكريم، في يعني المحور الأخير في هذا اللقاء الطيب والذي نخصصه دائما للحث على تطبيق الصدق في حياة الناس، بعض الناس يقول لك أخي وصل إلى مرتبة عالية في علاقته بربه، أو حتى في علاقته بأسرته، أو حتى في نجاحه في شهادة عالية، وأنا لم أصل إليها. يقول له البعض لو صدقت الله لصدقك. هل هذا الكلام يعني صحيح؟
الله كمنطلق حينما قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه.
نعم.
أنا لا أصدق إنسان طلب من الله شيئا وهو صادق.
نعم.
أقدم أسبابه والدليل، ومن أراد الآخرة وسعى لها ما بكفي، وسعى لها سعيها ما بكفي وهو مؤمن. يعني الذكاء يقتضي أن تفعل شيئا طيبا، الذكاء فقط. مؤمن وسعى لها سعيها المطلوب فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. لذلك ما نحن فيه صدقنا، وما لسنا فيه تمنياتنا. لك أن تتمنى أي شيء، أما إذا قدمت بين يدي هذه الأمنية عملا صادقا مع إخلاص شديد لا بد من أن تصل. وآتاكم من كل ما سألتموه. أما إذا الإنسان توهم أنه يطلب وهو في الحقيقة لا يطلب، في الحقيقة يؤثر شهوته على طاعته. يعني بكل مكان بكل زمان بكل مجتمع في مقولات، هذه المقولات مستمدة من طبيعة الحياة في هذا المجتمع. فإن كان بعض هذه المقولات يتناقض مع منهج الله وجاء المؤمن ورفضها وضحى بمصلحته المتوهمة وركلها بقدمه، أنا أرى أن الله عندئذ يخضعه لقانون آخر، ليس قانون هذه التي ذكرها وقد استمدت من حركة الحياة في مكان ما. هذا الذي آثر طاعة الله وركل بقدمه توهمه لمصلحة ما، هذا يخضعه الله لقانون آخر هو العناية الإلهية. وأنا لا أجد حديثا أراه شيء عميق جدا، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربحه. فالقرار الحكيم الذي يتبعه إخلاص شديد. لذلك الآية تقول وأن أعمل صالحا ترضاه. متى يرضى الله عن عمل الصالح؟ إذا كان صوابا وخالصا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. فإن وافق السنة ولم أبتغي بهذا العمل وجه الله لا أوفق. وإن ابتغيت وجه الله وكان مخالفا للسنة لا أوفق. فشرطان كل منهما شرط لازم غير كاف.
بارك الله بكم أستاذنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. إخوتي المشاهدين، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، راجيا الله تعالى أن ألقاكم في درة جديدة من درر الإسلام وأنتم بأحسن حال مع الله ومع خلقه. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قيم تلوح ومنهج يتأله، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا.